بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في الصائم يذرعه القي. وبإليه قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقي والاحتلام. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال: سمعت أبا داود السجزي قال أبو داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا. باب ما جاء في من استقى عمدا. وبإليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. قال: وفي الباب عن معنى بالدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا درعه القي فلا قضاء عليه، وإذا استقى عمدا فليقضي. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق: باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. وبلي قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطأة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. قال حدث وبيلي قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف بن سيرين وخلاس أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الأول وأصح. باب ما جاء في الإفطار متعمدا. وبه لي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن هدي قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا أبو المطوسي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول: أبو المطوسي اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث. باب ما
اللهم صل وسلم وبارك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلوات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الرفيعة القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى ذي الأخلاق العظيمة وعلى آله وأصحابه ومن مشى على مناهجه المستقيمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب الدرجات العالية الفخيمة وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام الترمذي عليه رضوان الله الحديث المتعلق بالفطر في رمضان وما لا يفطر، فذكر في الصائم يذرعه القيء، يعني يغلبه ويطرقه ويطرأ عليه من دون تعمد منه ولا تسبب فيه. وأورد لنا حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم، فإذا حصلت له أثناء صومه فليتم صومه فصومه صحيح: الحجامة، وتقدم ما ذكر في المجموع فيها، وأن الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم مع ما يذكر في سنده من الضعف، وفيه احتمال ما سمعهما يغتابان، وفيه احتمال أن وقت المغرب قد قرب، فكان إشارة إلى أنه يكاد أن يدخل وقت المغرب فيحصل حل الفطر لهما فلو أخر فعل ذلك إلى غير ذلك. وجاء احتمال أنه إنما نهى عن الحجامة لأجل أن لا يضعف إبقاء عليهم، وجاء أنه احتجم وهو محرم وأنه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. الحجامة والقيء، أي إذا غلبه القيء ولم يتعمده، فإذا غلبه ذرعه كما يأتي في الحديث الآتي معنا: ثم لم يعد شيئا من فمه إلى جوفه فصومه صحيح فليتم صومه ولا يضر أنه استقاء من غير تعمد. والاحتلام إذا نام فاحتلم فخرج له المني في نومه فإن ذلك لا يفطر صومه، وقد رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. فعلى ذلك وبذلك قال عامة أهل العلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ما أورد لنا حديث من ذرعه القي، أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي، يعني غلبه، فليس عليه قضاء، ومن استقاء تعمد إخراج القي فخرج القي فليقضي، وإن لم يعد شيء من فمه إلى جوفه فبتعمد القي يبطل صومه. ويقول عليه رحمه الله: ومعنى الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فجاء فضعف فأفطر لذلك، ليس أن القيء هو المفطر، ولكن لما رأى عنده الضعف أفطر. وهكذا وبين الحديث وفصل: الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضى عليه، وإذا استقى عمدا فليقضي. وعلى ذلك أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وجاء أيضا في الموطأ أن ابن عمر كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القي فليس عليه شيء، فعلم بذلك اتفاق المذاهب الأربعة على أن من ذرعه القي ولم يعد شيء إلى جوفه لم يفتر. ثم ذكر لنا في الأكل ناسي والشرب ناسي، أي مع نسيان الصوم، من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله سواء كان قليلا أو كثيرا لا فرق في ذلك بين القليل والكثير ما دام ناسيا. وجاء عند الإمام أحمد أنه كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فوتي بقصعة من ثريد فأكلت معه أم المؤمنين، فأكلت معه ثم تذكرت أنها صائمة، فقال لهذا اليدين الآن بعد ما شبعتي ما تقولين أني صائمة وهي نسيت أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. لا إله إلا الله. فلا فرق بين الأكل القليل والكثير. وجاء إنسان إلى أبي هريرة قال أصبحت صائما فنسيت فطعمت، قال لا بس، قال ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت وشربت، قال لا بس الله أطعمك وسقاك، قال ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت، قال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام عارف ما تصوم قاعد تأكل تأكل لو كان متعود للصيام فتذكر بتقول لا، لكن لما إنك متعود من تصايم تنسى ثلاث مرات في اليوم، والجاي لبيته ونسي إنه صايم وأكل، دخل عند إنسان ثاني جاب له أكل وشراب أكل وشرب نسي إنه صايم وبعدين تذكر، دخل عند ثالث وقدم له طعام وأكل نسي، قال له أنت رجل لم تتعود الصيام يعني نشان نسيان حقك هذا من عدم تعودك للصوم، ولو كنت متعود بتمسك نفسك بتتذكر أنك صائم أول مرة ثاني مرة ثالث مرة، ولكن هذا هو الحكم ما دام ناسيا. قال وهذا هو نفس قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. والإمام مالك قال لا في رمضان إذا أكل يقضي ناسي عليه القضاء، قال ليش؟ قال رمضان ناسيان بناسي إيش اللي نسي هذا، وحملوا الحديث على صوم التطوع، قال إذا كان في تطوع قال هذا ممكن ينسى لأن الناس مفطرين كلهم عنده، وعما في أيام رمضان والناس صيام والجو كله يختلف والترتيب حق رمضان ويقول أنا نسيت، فقال الإمام مالك عليه قضاء وإن أكل ناسي وإن كان ناسيا يعني فعليه القضاء. قال الأئمة الثلاثة ما دام ناسي لا شيء عليه ولا عليه قضاء ولا كفارة. فإذا حمل بعض المالكية حديث من أكل أو شرب ناسا فتم صومه على صوم النفلي تطوع دون رمضان. والجمهور على أنه لا فرق بين رمضان وغيره شرطا يكون ناسيا. وأما الفطر متعمد فهذا جراء على الرحمن جل جلاله خالق هذا الإنسان وخالق طعامه الذي أمر أن يكف عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا تجرأ على ذلك فقد تعرض للعذاب الشديد. ومنه ما جاء في الحديث الصحيح أنه رأى صلى الله عليه وسلم في النار قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما وقيحا، فسأل من هؤلاء فقيل له هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل أن يحلهم الفطر، فكيف من ترك الصوم من أصله هذا عذابهم. ويقول من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضيه عن لم يقضي عنه صوم الدار كله، وإن صام لو صام السنة كلها ما تقضي هذا الإثم هذا اليوم، ولكن لابد له من ندم صادق وتوبة وإنابة وعزم أن لا يعود، عسى الله يعفو عنه ويكفره، إلا أمره خطير، تعرض أسنانه التي أكل بها لأن تكسر بحجارة من نار يوم القيامة، والعياذ بالله جل جلاله. تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل من أخبار السنة الرابعة وما فيها من طي الحوادث رضي الله عنكم، وفيها ولد الحسين بن علي الصبطي رضي الله تعالى عنهما، قيل حملت به أمه بعد مولد أخيه الحسن بخمسين ليلة، وولد لخمس خلون من شعبان، وقيل غير ذلك والله أعلم. وفيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم له كتاب يهود ليكتب له إليهم ويقرأ له كتبهم. وفيها نزل قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، في شأن ابن أبيرج. وكان من خبر ذلك أن ابن أبيرج أو بني أبيرج سرقوا درعا لقتادة بن النعمان أو لعمه رفاعة بن زيد، وألقوا تهمتها على زيد بن السمين اليهودي، فلما وجدت عنده قال دفعها إلي طعمة بن أبيرج، ففشى ذلك وكبر على قومه بني ظفر، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب هؤلاء إلى أهل بيت منا أهل صلاح فرموهم بالسرقة، وكرروا عليه ذلك حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتادة بن النعمان وعمه، وهم أن يجادل عن بني أبيرج على ظاهر الأمر. فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق الآيات، فتضمنت التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه عن الهم والتفويض إليه، والتقويم له على الجادة في الحكم، والتأنيب له فيما هم به. قيل ولما افتضح ابن أبيرج هرب إلى مكة ثم إلى خيبر، فنقب بيتا للسرقة فسقط عليه فمات مرتدا. وفيها توفي عبد الله بن عثمان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بلغ ست سنين، نقره ديك في عينه فكان سبب موته والله أعلم. وفيها توفيت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا، ولدت لأبي طالب عقيلا وجعفرا وعليا وأمهان وجمانة رضي الله تعالى عنهم، وكان بين كل واحد من بنيها الرجال وبين أخيه عشر سنين، وكانت محسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان في حجر عمه أبي طالب، فلما ماتت تولى دفنها واضجع في قبرها وأشعرها قميصه، وقالت اضطجعت في قبرها لأخفف عنها من ضغطة القبر، وألبستها لتلبس من ثياب الجنة. وفيها كان من الغزوات غزوة ذات الرقاع إلى نجد يريد غطفان، واختلف
اللهم صل على محمد وآله. يتكلم عن هذه السنة الرابعة وحوادث حدثت فيها من السنة الرابعة من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فيها ولادة سيدنا الحسين بن علي، فتوفي صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة من عمره، وروى عنه بعض الأحاديث. وقبلها بسنة ولد في السنة الثالثة أخوه الحسن بن علي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فولد الحسين حملت بأمه بعد مولد أخيه الحسن 50 ليلة. ولد لخمس خلونا من شعبان، فلما كانت السنة 10 من الهجرة في شعبان كمل السنة 6 ودخل في 7. الحسين وأدرك من 7 رمضان وشوال والقعدة والحج ومحرم وصفر وربيع أول، 7 أشهر من السنة 7 توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا وأخوه الحسن قبله بقريب من سنة، وأذن صلى الله عليه وسلم في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في الأذن اليسرى وحلق رأسه في اليوم 7 وعق عنه. وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم له كتاب يهود يكتب له إليهم ويقرأ له كتبهم، زيد بن ثابت، فتعلم العبرية التي يكتب بها اليهود فأتقنها في 2 شهر. لما أمره صلى الله عليه وسلم أن تعلمها في 2 شهر أتقن فهمها وقرأ بها والكتابة بها زيد بن ثابت عليه رضوان الله، من أجل أمانة النقل وألا يزيد عليه شيء ولا ينقص عليه شيء ويترجم له ما يكتبون إليه من كلامهم. وهكذا في تعلم اللغات لأجل مصلحة الدين لأجل مصلحة الشريعة، ويجب أن يكون هذا هو الدافع الأقوى في نفوس المؤمنين إذا تعلموا أي لغة من اللغات غير لغة القرآن الكريم. يجب أن يجعلوا لغة القرآن هي المعظمة في صدورهم والمكرمة، وأنها الأساس الذي يفهم بها خطاب الرحمن وبلاغ رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا تعلموا أي لغة غير العربية فينبغي أن يكون دافعهم إليها نفع المسلمين والحفاظ على الدين ونصرة الحق، هذا الغرض الذي يجب أن يكون هو الدافع الأقوى عند المؤمن في تعلم أي لغة غير لغة القرآن. فهذا من أجل أن يأمن من دسهم وكذبهم في الترجمة وفي الكلام، ويفهم خطابهم على وجه ويكتب إليهم الذي يريد من الخطاب. أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم فتعلمها، وكانوا يقولون أرباب العلم والفهم والخير في الأمة أن أي قلب من قلوب المسلمين عظم لغة على لغة القرآن فيخشى أن يموت على سوء الخاتمة، لأنها اللغة التي عظمها الله وأنزل بها كتابه وجعلها لغة حبيبه، فلا شيء أعظم منها في اللغات. وإنما يتعلم من اللغات من أجل أي غرض صحيح ومصلحة صحيحة، ويجب أن يكون الدافع الأكبر خدمة الإسلام وخدمة الدين بها وخدمة المسلمين. وهكذا يقول في تلك السنة حصلت قصة ابن لبيرك، وهذا رجل ابتلي بالسرقة فأدته إلى الكفر تبارك وتعالى. وهكذا المعاصي بريد الكفر يعني رسوله إذا تمادت، وخصوصا شيء من الكبائر بإنسان ولم تحسن توبته منها فيزلق ويزيغ وتقود إلى الموت على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى وعلى غير الملة. فليحذر الإنسان من الذنوب. هذا ابن الأبيرق من بني أبيرق في أحد القبائل في المدينة، جاء إلى عند سيدنا قتادة بن النعمان وعم رفاعة بن زيد في البيت عندهم، شاف بعدين درع من دروع الحرب أعجبه، صادف كان في الدرع هذا دقيق فسرابوا من عندهم بالليل خلاهم ينامون شلوا الدرع. وبعدين بيذهبوا إلى بيت وكذا، وخاف أن يظهروا من إنجابه، فذهبوا إلى عند يهودي هذا، جابوا إلى عند الـ اليهودي يقول له هذا الدرع أمان عندك خلوه، فسلموا له على أساس أنه عارية. فاسمه زيد بن السمين هذا اليهودي، فأخذوا منه على أساس أنه عارية عنده بيسلموا له. فلما قاموا قتادة بن نعمان وعمرو رفع، وين الدرع؟ ما حضرت الدرع مفقود. تتبعوا الدقيق، كان يخرج منه دقيق لما خرجوا في الليل، وأثر الدقيق وصل لما عند بيت ابن السمين هذا اليهودي زيد بن السمين. هذا الذي جاي يسرق درعنا اللي جابه إلى عندنا، دقوا عليه قالوا عندك درع؟ قال نعم عندي هذا الدرع، جابوا لي ابن بيرك، ذاك الذي جاء عندنا في البيت. راحوا لعند ابن بيرك قالوا كيف تسرقوا درعنا؟ قال انا ما اسرق ولا سرقت ولا اعرف سرقه ولا عندي سرقه ولا بدي جديد، هذا يهودي كذاب كذب عليه، هو سرقكم وهو اللي حطوا عندهم. فجاءوا جماعة من بن لبيرق إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هؤلاء قتادة بن نعمان وعمرو رفاعة يتهموننا بالسرقة، بيت صلاح بيت خير ماشي فيهم، فيهم ده واحد وده السراق راح وطلب له، وأنهم اتفقوا مع اليهودي وصدقوا اليهودي ضدنا. ففي ظاهر الأمر أول سلام تعجب وشاف الأمر اليهودي، فأراد أن يجادل عن بني الأبيرك ويقيم الحجة، فأنزل الله له وكشف له الحقيقة وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكون للخائنين خصيمة. ما تكون مجادل عن واحد خاين اختان ابن الأبيرك شل الدرع ونسبه إلى واحد ثاني سرق، ولا تجادل الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هو راح لعند قومه قالوا ما بيتهمون بسرقة، أنتم قبيلة معروفة وناس أبرياء، ما عندكم هذا كذب اليهودي علي ويصدقون، هذا قتادة بن النعمان بيصدقوا. فقوموا قاموا وقالوا لا بينسبون السرقة إلينا، وليش يصدقون اليهودي علينا؟ وغضبوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه، فقالوا تعالى سما يخافون، قال يستخفون له معهم يبيتون ما يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. يقول الله للي قاموا مع صاحبهم ذا بن لبيرك قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيل؟ ومع ذلك فسح المجال والباب للرجال يتوب السارق هذا، قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه عن نفسه وكان ظليما حكيما، ومن يكسب خطيئة ثم يرمي به فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولكن والعياذ بالله شوم المعصية خلاه يفر ويهرب بعدما افتضح ونزلت الآية فيه، واستحى قومه لما دافعوا عنه هم ما كانوا يظنون أنه يسرق ولا يكذب، وشرجع هرب وراح من مكان لمكان حتى وصل إلى خيبر، وفي خيبر أيضا هناك بغى يسرق عنده السرقة، فارتدوا العياذ بالله تعالى، وأخذ ينقب تحت بيت من شان بدخل غرفة بيسرق اللي فيها، الجدار ماشي منه مهوي سقط فوقه وقتل وهو ينوي السرقة والعياذ بالله، ومرتد منظر فين وقعته سرقته والعياذ بالله، ودته بمعصيته إلى هذا الحدود. فنعوذ بالله من غضب الله ومن تحكم شوم الذنوب. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي هذه السنة توفي عبد الله بن عثمان، عبد الله ولد سيدنا عثمان بن عفان، وأم رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ولم يسلم أحد من أبناء وبنات بنات النبي غير فاطمة. ولد لهن مواليد سيدتنا زينب لسيدتنا رقية، ولكن انقرضوا كلهم، ما عاد حد بقي، وما بقيت ذريته إلا من فاطمة صلى الله عليه وسلم، من الحسن والحسين وذراريهم. وبناته الأخريات جاء لهم بعض المواليد ثم توفوا ولم يعقبوا أحدا، لم يقبل. وسيدنا عبد الله بن عثمان هذا ابن سيدتنا رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصل إلى قريب 6 سنين، توفي دفن في البقيع. ثم توفيت رقية أيضا، رقية زوجة سيدنا عثمان بنت النبي صلى الله عليه وسلم، في قبله في السنة الثالثة، في السنة الثالثة من لا بل في السنة الثانية، في السنة الثانية من الهجرة، في أيام في أيام غزوة بدر. كانت مريضة رقية أم عبد الله هذا زوجة سيدنا عثمان، وأراد سيدنا عثمان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، قال له لاحظ مرض رقية وكن معه، فبقي عند رقية يمرضها، فتوفيت في اليوم الذي عاد فيه صلى الله عليه وسلم، وأراد دخول المدينة، ودخلوا المدينة بعد أن دفنوا رقية ابنته ونفضوا ترابهم من دفنها، كان دخول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجعا من غزوة بدر، فحسب لعثمان حضور بدر وعده من أهل بدر، وقسم له من الغنيمة وقال خذها. قال يا رسول الله أجري، الأجر والثواب حق آل بدر ما هو الغنيمة، قال وأجرك، فقسم له الغنيمة والأجر. وهؤلاء نحو 8 من الصحابة تخلفوا بعذر، بعضهم هو أرسلهم صلى الله عليه وسلم عيون إلى بعض الأماكن، وبعضهم راحوا فتركوا منه، وبعضهم أخرهم هو مثل سيدنا عثمان، منهم 8 اللي كملوا عدد أهل بدر. فكان كلما أعطى واحد منهم نصيبه من الغنم يقول وأجري يا رسول الله، يقول له وأجرك. فعدوا من أهل بدر، وهم لم يحضروا بأجسادهم في بدر، إنما تخلفوا تحت نظره صلى الله عليه وسلم وبأمره عليه الصلاة والسلام، فكان حظهم مثل حظ أهل بدر، ومعدودين من أهل بدر عليهم رضوان. فتوفي سيدتنا رقية، بعدها في السنة الرابعة توفي ابنها هذا عبد الله وتبعه. وفي نفس السنة الرابعة من الهجرة توفيت فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب، وكان يقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أسد أمي بعد أمي، وكانت عند أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي تربى في بيت أبي طالب لما توفي جد عبد المطلب وهو بن 8 سنين، فكانت فاطمة بنت أسد هذه ترعاه مع أولادها، وولدت لأبي طالب عقيل من أبي طالب، وبعد 10 سنين ولدت جعفر، بعد 10 سنين ولدت علي، فكان بين كل واحد وواحد 10 سنين، فأسنهم هذا عقيل بن أبي طالب، ثم سيدنا جعفر الذي ذهب إلى الحبشة ورجع منها إلى المدينة المنورة، ثم توفي وقتل شهيدا في غزوة موتة، وهو في نحو 37 من عمره. سيدنا علي 27 تلك الأيام، سيدنا علي جاء إلى الهجرة وهو بن 20 سنة، وزوجه النبي فاطمة، أنه جاء الإسلام وهو بن 10 سنين، قعد 13 سنة ثم هاجر فتزوج وهو ما بين 22 23 سنة، تزوج بسيدتنا فاطمة. سيدنا جعفر ذلك الأيام في سن 32 سنة، بعدها في السنة السابعة جاء منين؟ من الحبشة إلى المدينة المنورة، جاء وهو في 38 من عمره سيدنا جعفر. ثم بعدها بسنة وأشهر أرسله النبي إلى غزوة مدة فقتل هنا، فهو دون 40، ولكن ما شاء الله ملأ الأرض والسماء نور وإيمان وأخلاق جعفر بن أبي طالب. قال له: أشبهت خلقي وخلقي. أسلم على يده النجاش ملك الحبشة، وهو الذي تولى بيان ما رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الوفد الذين وصلوا إلى الحبشة، وهو في ذلك السن في 20 من عمره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وفرح به النبي في يوم خيبر لما قدم كثيرا، وكر سيدنا علي أصغرهم سنا. فاطمة بنت أسد توفيت في العام الرابع من الهجرة، وولدت أيضا أم هاني وجمانة من البنات، والثلاثة من الذكور عقيل وجعفر وعلي، وأم هاني وجمانة. وأم هاني التي قالت في يوم الفتح: إني أجرت فلان ابن بيرة وزعم أخي علي أنه يقتله. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال صلى الله عليه وسلم، وروت عنه صلاة وقت الضحى ثمان ركعات في عام فتح مكة. وكانت يعني هذه أم سيدنا علي فاطمة بنت أسد محسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان في حجر عم أبي طالب، فلما ماتت تولى دفنها بنفسه، خرج إلى قبرها، قبل أن يقبرها اضطجع بنفسه في قبرها ودعا دعوة، قال أثنى على الحق ودعته وقال: اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووسع لها في مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. حتى نقل بعض أهل الحديث أنها لم يتمكن القبر من الضغط عليها بعد اضطجاعه صلى الله عليه وسلم فيها ودعائه له أن يوسع لها في قبرها، وأنها الوحيدة التي سلمت من ضغطة القبر، والتي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: إن القبر ضغط، لو نجى منها حد نجى منها سعد بن معاذ، وقد اهتز لموت عرش الرحمن. قال: وإنما نجت فاطمة بنت أسد لاضطجاعه صلى الله عليه وسلم في قبرها ودعائه لها فيه، وتناولها بيديه وقبرها، فما عاد قدرت الأرض تضغط عليها لا بقليل ولا بكثير بعدما اضطجع البشير النذير صلى الله عليه وسلم في نفس البقعة. قال: اضطجعت في قبرها لأخفف عنها من ضغطة القبر، وألبسها قميصه أشعر ما يشعرها، يعني جعله الذي يلي جلدها مباشرة داخل فوق اللفافة حق الكفن، تحتها الذي يلي الشعار الذي يلي الجسد، والفوق دثار أشعرها إياه، ألبستها قال: لتلبس من ثياب الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله عن فاطمة بنت أسد وهنيئا لها، قدمت معروف يسير له في صغره، فكان حظها كبير عظيم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: واعلم أن الجمهور أطلقوا في بيان حقيقة الوصال
أنه صوم يومين فأكثر من غير أكل ولا شرب في الليل. قال الروياني في الحلية: الوصال أن يصل صوم الليل بصوم النهار قصدا، فلو ترك الأكل بالليل لا على قصد الوصال والتقرب إلى الله به لم يحرم. وقال البغوي: العصيان في الوصال لقصده إليه، وإلا فالفطر حاصل بدخول الليل، كالحائض إذا صلت عصت وإن لم يكن لها صلاة. وهذا الذي قالاه خلاف إطلاق الجمهور وخلاف ما صرح به إمام الحرمين كما سبق قريبا. وقد قال المحاملي في المجموع: الوصال ترك الأكل بالليل دون نية الفطر، لأن الفطر يحصل بالليل سواء نوى الإفطار أم لا. هذا كلامه، وظاهره مخالف لقول الروياني والبغوي، والله أعلم. فالصواب أن الوصال ترك الأكل والشرب في الليل بين الصومين عمدا بلا عذر. فرع: اتفق أصحابنا وغيرهم على أن الوصال لا يبطل الصوم سواء حرمناه أو كرهناه، لما ذكره المصنف أن النهي لا يعود إلى الصوم، والله أعلم. فرع: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الوصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مكروه في حقنا إما كراهة تحريم على الصحيح وإما تنزيه، ومباح له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذا قال الشافعي والجمهور، وقال إمام الحرمين: هو قربة في حقه، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على الفرق بيننا وبينه في ذلك، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. واختلف أصحابنا في تأويل هذا الحديث على وجهين مشهورين في الحاوي ومنهاج القاضي أبي الطيب والمعالم للخطابي والعدة والبيان وغيرها، أحدها وهو الأصح، مع أن معناه أعطى قوة الطاعم الشارب، وليس المراد الأكل حقيقة، إذا وأكل حقيقة لم يبقى وصال. ولا قال: ما أنا مواصل. ويؤيد هذا التأويل ما سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا في فرع بيان الأحاديث في حديث أنس، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، ولا يقال وظل إلا في النهار، فدل على أنه لم يأكل. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة كرامة له لا تشاركه فيها الأمة. وذكر صاحب العدة والبيان تأويلا. ثالثا مع هذين قال: وقيل معناه أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب، والحب البالغ يشغل عنهما. فرع: قال أصحابنا: الحكمة في النهي عن الوصال لئلا يضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات، أو يملها ويسام منها لضعفه بالوصال، أو يتضرر بدنه أو بعض حواسه وغير ذلك من أنواع الضرر. فرع في مذاهب العلماء في الوصال: ذكرنا أن مذهبنا أنه منهي عنه، وبه قال الجمهور. وقال العبدري وهو قول العلماء كافة إلا ابن الزبير، فإنه كان يواصل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن المنذر: كان ابن الزبير وابن أبي نعيم واصلان. وذكر الماوردي في الحاوي أن عبد الله بن الزبير واصل 17 يوما ثم أفطر على سمن ولبن وصبر. قال: وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء، واللبن ألطف غذاء، والصبر يقوي الأعضاء. دليلنا الحديث السابق وما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى.
جماهير العلماء أنهم الوصال منهي عنه ما بين كراهة التحريم وهو المعتمد عندنا أو كراهة التنزيه. نعم. فرع
في بيان جملة من أحاديث الوصال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، قيل له: أنت تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. فقال رجل: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن لا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكين لهم حين أبوا أن ينتهوا. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والوصال مرتين. قيل إنك تواصل؟ قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بمعناه. واكلفوا بفتح اللام معناه خذوا برغبة ونشاط. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الوصال رحمة لهم. قالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وعنه رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال واصل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول شهر رمضان فواصل الناس فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا ويدع المتنطعون تعمقهم إنكم لستم مثلي. أو قال إني لستم مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. رواه مسلم هنا والبخاري في باب لو من كتاب التمني في صحيحه. لو من كتاب التمني
والبخاري
اسم الكتاب لو
بابي لو.
وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا إنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري
صلى الله وسلم عليه. وفيه إثبات الخصوصيات لأربابها ولأهلها. فلمعنى أن يفهم أن أقول إنما أنا بشر مثلكم أنه تنتفي عنه الخصوصيات ويتميز عن البشر فهو متميز. محمد بشر لا كالبشر. وقال إني لست كهيئتكم إني لست مثلكم صلى الله عليه وسلم. إذن يعرف فيه موارد الخصوصيات وأن اشتراك الناس في البشرية واشتراك الناس في الإنسانية والآدمية لا يعني اشتراكهم في الخصائص ولا في المراتب وفي أبدا ولا يتأتى أن يكون ذلك. ولكل درجته ومكانته وصفته وحالته. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر في كتابه المجموع إلى أن قال من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى يوم القيامة. من مات على غير هذا فليس مني. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل الشقاء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله تعالى. ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى. ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تعالى. لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون ألا قدر.
فكل شيء بقضاء وقدر. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خير وشر من الله تعالى. وما فيه إثبات عظمة الربوبية والألوهية وبقدرته تبارك وتعالى وإرادته وتسيير مملكته تحت قهره ومشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء بقضاء وقدر. وحتى يعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا كان يعلمهم إذا حصل شيء ما يعجبهم أن يقولوا قدر الله وما شاء فعل. وأول ما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فيقول من مات على غير هذا الاعتقاد فليس مني، وما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا أفلا نتكل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل السعادة، اللهم اجعلنا منهم. وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل الشقاء، والعياذ بالله تعالى. إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، فهم بعمل أهل الجنة يعملون. وقال المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، ويقول خير القوي في إيمانه والقوي في يقينه والقوي في صدقه والقوي في إخلاصه والقوي في عبادته والقوي في كل ما يحبه الحق تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعين بالله تعالى ولا تعجز، وإن أصابك شيء لا تقول لو أني فعل كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان تخيل لك أن شيء بغير القضاء يكون، وأن شيئا يقدم ويؤخر بغير أمر الله، هذا لو تفتح عمل الشيطان. وأنت استعين بالله ولا تعجز، لا تبطل الأسباب والقيام بواجبك، كما قال له القائل أعقل ناقتي أو أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. فمن سعادة ابن آدم رضا بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى، ما يستخير ربه في الأمور يمشي هكذا. ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تبارك وتعالى، أعاذنا الله ورزقنا الرضا بما قدر وقضى، ولطبنا وبالأمة فيما يجري به القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا بشرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، إلى أن قال الإمام الحداد ويرمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأكدار فاعكف على الذكر، ما هناك شيء يصفيك أحسن من الذكر، ولا يطهرك أحسن من الذكر، ولا يطرد عنك وسوسة الشيطان أقوى من الذكر، ولا يقربك من الرحمن مثل الذكر، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فخرج على قوم من المحراب فوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا. فعلينا بكثرة الذكر على وصف الأدب، وهذا الذي أرشدنا إليه القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صباحا ومساء. وما وجدنا القرآن في ذكر عمل من الأعمال الصالح المقربة إلى الله تعالى ينص على الكثرة إلا في الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال عليه الصلاة والسلام اكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون، ثم يقولون إنكم مراءون لما يجدون في صدورهم من ضيق عند سماع ذكر الله، فيثقل عليهم ذلك فيسبون الذاكرين ويقولون هؤلاء مراءون لأنهم أسمعوهم ذكر الله تبارك وتعالى. أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون، أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون، حتى يعرف وصفك في التولع بالله جل جلاله وتعالى في علاه. قال سيدنا الحسن البصري عن الصحابة لو أدركتموهم لقلتم مجانين من شدة تولعهم بالله ورسوله، فما بقيت لهم رغبة ولا ميل ولا طلب إلا في الله ورسوله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أرشدنا إلى الذكر بقوله وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأكدار فاعكف على الذكر، فتنوير القلوب بإنما هو بذكر الله،
نقي عن الأكثار ما يعلق بالقلب من جميع الأغيار التي هي ظلمات. فاعكف على الذكر لازمه ودم عليه، لا يزاد لسانك رطبا من ذكر الله. قال سيدنا موسى عليه السلام حينما أرسله الله إلى فرعون طالبا من ربه المعونة على القيام بحق هذه الرسالة، فطلب شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة من القول، وأن يجعل له أخاه هارون معه وزيرا، وذكر الحكمة من كل ذلك، فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالمرسلون يدركون أن قيامهم بأمر الرسالة على وجه صحيح يحتاج إلى ذكر كثير وتسبيح كثير وتولع بالذكر، بينما يأتي من يظن أنه يخدم رسالات الأنبياء بالاستهزاء بالذاكرين والاستخفاف بشأن الذاكرين والضحك على الذاكرين، وربما نسمهم إلى البدع أو إلى الزيغ أو إلى الضلال. وكثرة الذكر شعار الأنبياء، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وبهذا علمنا وصف خاتم الرسالات خير البريات أنه كان يذكر الله على أحيان على كل أحيانه، وأنه يعد له في المجلس الواحد، أي أنه يجهر بالذكر فيسمعه من حواليه 100 مرة من قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فأحيانا في المجلس الواحد يسمعونها من فم سيدنا رسول الله أولا وثانيا إلى 100 مرة في مجلس واحد صلوات ربي وسلامه عليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. على مثل هذا الروح كانت مجالس حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ووصف الله الكفار بالاستهزاء بطالبي المغفرة والرحمة من المؤمنين، وذكر أن ذلك مما يبكتهم الله به ويعذبهم عليه في الآخرة. قال تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا، ناس يستغفرون ويسترحمون ويقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، رب اغفر لي وتب علي. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. مجالس نبيك كانت تمر بها روح رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اسمعها مرة مرتين وثلاث، وربما لو سمعتها بقلب حاضر فستجد نورا ينتشر في قلبك وحاديا يحدوك دل الارتقاء. فما حال الذين سمعوها من فم سيدنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه ثاني مرة وثالث مرة، كيف يقومون من مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول له الصحابة ونكون عندك تذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي العين. هكذا كانت مجالسهم مع سيد الوجود صلوات ربي وسلامه عليه.
اللهم صل عليه وعلى آله، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا نور الذكر وسر الذكر، وعمر ديارنا بالذكر، وعمر أوقاتنا وأعمارنا بالذكر، واجعل نور الذكر يسبقنا إلى قبورنا وتتنور بقبورنا، واحشرنا مع الذاكرين في زمرة الحبيب الأمين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ويكفي قوله فاذكروني أذكركم، ولكن إذا تمكن الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر، ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سونة النور فاستقري. يجل لنا المواهب ويدفعنا المصائب ويرني لنا غايات المطالب ويرفعنا إلى أعلى المراتب، من ضمن يفسر خطيك بلا طائب، يسقينا من أحل المشارب يقينا الأسوأ وفي السر والنجوى في الدنيا والعواقب، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا عذاب الآخر، ويحفظنا من رمضان وباقية لياليه وأيامه، يسعدنا بالقرب ويسعدنا بالشرب من أحلى شرب، ويسعدنا بالرضا ويسعدنا بالعافية ويسعدنا بلذة المناجاة، ولا يحرمنا خير ما عنده وشر ما عندنا، ويسعد أهلينا أولادنا وذرارينا ويسر حوادينا ونادينا ويمنا وشامنا وشرقنا وغربنا الشدائد عن الأمة أجمعين وصلاة تقرب ما علينا إلى حضرة حبيب الأمين ومنه إلى روح العيد وأهل البيت وأهل الكساء وأهل البيت وأهل صحابته وصحابته وجميع أتباعه وذريته وورثته خاصة وأمته عامة يخص من الورثة والعدل الطاهرة سلسلة سندنا إليهم هاجرنا وفقينا وثقافنا وإطلاعنا ودروسنا وعدادنا وفخرنا والمشيخ أبو بكر بن سلمة جميع ذنبه فتكر مرحوك بشار بقير عقد حجوم عليه وشبيكة ووالدينا ودو حيث خاصة ومتهم ومسلم وحيام وليوم الدين عامة